قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقة الأربعاء الماضي نتدارس حقوق الأبناء على الآباء والأمهات، ولكن اتصالات ورسائل إخواننا وأخواتنا جنحت بنا من موضوع حلقتنا في اللقاء السابق إلى موضوع آخر تماما. هذا الموضوع هو الذي وعدتكم من حلقة الأربعاء الماضي أن أتحدث فيه في هذه الليلة إن شاء الله. تلاحظون على شاشتنا شاشة الخليجية، وترون عنوان هذه الحلقة: عالم الرعب والإثارة. عالم الرعب والإثارة أقصد به عالم الجن والشياطين والعفاريت والسحر. وهذا الموضوع أيها الأحبة الكرام، كنت من أشد الناس حرصا على أن أتجنبه تماما، وكم طلب مني هنا في قناة الخليجية وغيرها من قنواتنا الإسلامية الشقيقة، كم من مرات عديدة طلب مني القائمون على أمر هذه القناة وغيرها أن أخصص برنامجا للحديث عن السحر والمس والجن وما شابه ذلك، أو عما يسمى بلغتنا المعاصرة عن ظاهرة العلاج بالقرآن الكريم. وكنت من أشد الناس حرصا على تجنب الحديث في هذه الأمور تماما، أولا ليس لجهلي بها، فمن فضل الله تبارك وتعالى علي أني يعني ممن يملك أدوات البحث، واستطيع أن ينقب في الكتب والمراجع له إلى حد ما باع في هذا المقام، لكن كان الغرض من تجنب هذا الموضوع هو ما يسببه هذا الموضوع من آثار سلبية على قلوب ونفوس وعقول كثير من المشاهدين والمشاهدات على حد سواء، خاصة أن الواقع واقعنا المعاصر في التعامل مع هذه الظاهرة، ظاهرة العفاريت والجن والسحر والمس وظاهرة العلاج بالقرآن، مملوء بالأخطاء، وإن شئت فقل مملوء بالخطايا. فكنت حريص جدا على ألا أقرب هذا الموضوع من قريب أو بعيد، على الرغم مما يعرفه الكثيرون عني أني ممن ابتلي بأمر العلاج بالقرآن والتعامل مع ظاهرة المس والسحر منذ أكثر من 25 سنة. لكن رغم هذا العمر الطويل الذي قضيته في هذه القصة، ولكن أنا من أحرص الناس كما قدمت على ألا أخوض فيها أبدا، لكن لا أدري ما هو السبب الذي جنح باتصالات المشاهدين والمشاهدات في اللقاء السابق إلى الحديث عن الجن والعفاريت والسحر، ولذلك وجدت نفسي مضطرا اضطرارا يعني لعله تجاوب سريع مع يعني اهتمامات المشاهدين والمشاهدات في اللقاء السابق، على أن أعد بالحديث في هذا الموضوع في حلقة أو في حلقتين وربما في ثلاث، وربما فعلا أفكر في إعداد برنامج متكامل ثابت على مدار فترة طويلة عن العفاريت والجن والسحر وعن العلاج بالقرآن الكريم. أيها الأحبة الكرام، حديث اليوم ما هو إلا نصيحة، أولا لنفسي، ثانيا لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، ثالثا لإخواني وأخواتي المعالجين والمعالجات، سواء كانوا معالجين بالقرآن الكريم والرقى الشرعية أو كانوا من هؤلاء والعياذ بالله الذين جنحوا إلى عالم الشعوذة والخرافة والدجل على حد سواء. ربنا تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحقيقة قد انتشر الخطر وفحش إلى درجة كبيرة جدا، فكان لابد أن يكون لمثل ممن ابتلي بأمر العلاج أكثر من 25 عاما أن يكون له قول في هذه المسألة من باب النصح لإخواني وأخواتي ولنفسي كما قدمت منذ قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وكان بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم حتى يأخذوا ما حاجتهم من الماء، فقالوا يعني فكروا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني نأخذ من أسفل السفينة الماء عن طريق خرق فيها ولا نمر على من فوقنا ولا نؤذي من فوقنا ولا نزعج من فوقنا. يقول عليه الصلاة والسلام: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لأن الخرق في أسفل السفينة سيكون هو السبب المباشر في إغراق هذه السفينة والعياذ بالله. ولو أنهم أخذوا على أيديهم، يعني ردوهم إلى الحق والصواب وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، نجوا ونجوا جميعا. فهذه الحلقة وما بعدها من هذا الباب، من باب أنه لما كثر الخطأ وانتشر الخطر، رأيت أن أكون ممن له كلمة في هذا الباب، نصحا لإخواني وأخواتي ونصحا لنفسي أولا. أيها الأحبة الكرام، لو أن سائلا سأل: ما هو الجن؟ الجن ده ببساطة، فنجد أن أهل العلم قديما لم يتركوا لنا صغيرة ولا كبيرة، علماءنا السابقين المتقدمين لم يتركوا لنا صغيرة ولا كبيرة. الإمام الغزالي رحمه الله يقول: الجن، وتأمل، حيوان هوائي ناطق له جرم شفاف وله قدرة على أن يتشكل. حيوان هوائي ناطق. قوله حيوان يعني حياة، له حياة، هو مخلوق حي له حياة. ناطق يعني عاقل، وبما أنه عاقل إذن فهو مكلف، لأن العقل مناط التكليف. هوائي، هوائي يعني إيه؟ يعني له خاصية الهواء، له صفة الهواء، والهواء له خاصية الرقة والشفافية. الرقة رقيق جدا، وله أيضا خاصية الشفافية. الشفافية يعني إيه؟ الشفافية يعني لا يرى، الشيء الشفاف لا يرى. أنت إذا رأيت الماء مثلا، فمن خصائص الماء وصفاته أنه كما يقولون ليس له طعم ولا لون ولا رائحة، فالماء شفاف. فكذلك هو حيوان ناطق هوائي فيه من الرقة والشفافية، لكن مع ذلك يقول له جرم، يعني يشغل حيزا له مادة يشغل حيزا من الفراغ، وله قدرة على أن يتشكل. طب الكلام ده يا أخوانا هل عليه أدلة من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا له أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنعرج عليها بعد قليل. لو أن سائلا سأل مما خلق الجن، احنا عرفنا الإنس خلق من طين، طب الجن خلق من ايه وكيف هم الآن؟ سؤال مهم جدا، لأنه دي تأصيل وتقعيد سنحتاجه بعد قليل، سواء في هذه الحلقة أو فيما بعد. الله تبارك وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ده شيء معروف اللي هو أصل الإنسان الطين. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن مادة خلق الجن من النار. الله جعل مادة خلق الإنس الطين، وجعل مادة خلق الجن النار. ويقول ربنا تبارك وتعالى على لسان إبليس اللعين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ظن إبليس اللعين أن معدن النار الذي خلق منه الشياطين أو خلقت منه الشياطين أفضل وأشرف من معدن الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام، مع أن العكس هو الصحيح، لأن مادة النار خاصيتها الطياشة والإحراق، لكن مادة الطين خاصيتها النماء والعطاء، فأنت تضع في الطين بذرة تنبت لك شجرة، لكن النار تأتي فتأكل الأخضر واليابس، لأنه فيها صفة الطياشة وصفة الإحراق والإهلاك. فالله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام امتنع هذا الإبليس اللعين أن يسجد. السبب في ذلك بينه ربنا تبارك وتعالى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وسبب إبائه واستكباره أنه ظن أن مادة خلقه وهي النار أفضل من مادة الطين التي خلق منها آدم عليه السلام. طيب يا إبليس اللعين، الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم مع علمنا بأن الملائكة خلقت من نور وليس من نار، وآدم خلق من طين، ولم تتصور الملائكة أو لم تدعي الملائكة أنها من مادة خلقها النور أشرف من آدم لكونه أصلا مادة خلقه الطين، فكيف للنار أن تكون أفضل من معدن الطين؟ يعني كان الأولى أن يكون النور أفضل من معدن الطين اللي هم الملائكة، إنما أن تكون النار التي أصلها الطياشة والإحراق والإهلاك أفضل من مادة الطين التي خلق منها آدم، هذا هو الشيء العجيب الذي احتج به إبليس اللعين ليبرر كبره وإباءه أنه لم يسجد لآدم عليه السلام ولم يطع أمر ربه تبارك وتعالى. ولذلك يرد لنا حديث الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار، أو قال: من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، أي خلق من الطين الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. لكن سؤالا مهما أيها الأحبة الكرام يبرز إلى الأذهان: الآن الجن خلقوا قديما من نار، لكن هل الآن الجن من نار؟ سؤال مهم جدا، لأنه في التعريف السابق للإمام الغزالي رحمه الله قال: الجن حيوان هوائي ناطق، ولم يقل حيوان ناري ناطق، ففي فرق بين الناري والهوائي. فإن كان الجن خلقوا أصلا من نار فكيف هم الآن؟ الآن الجن نسم وهواء، أمال فين النار التي خلقوا منها؟ إذا أردت أن تعرف الإجابة على هذا السؤال، فين النار التي خلق منها الجن والشياطين، أجب بنفس الإجابة التي تجيب بها على سؤالك عن نفسك: فين الطين الذي خلقت منه أنا وأنت؟ فين هو؟ أليس قد خلق الإنسان أول ما خلق من الطين؟ بلى. طيب فين هو الطين؟ الآن الإنسان تحول إلى مادة أخرى. طيب أخذ الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام
حاجة أميمة. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ شعبان ويدي حضرتك الصحة والعافية يا رب.
الله يكرمك يا حجة.
ربنا يخليك. طبعا حضرتك يا شيخ شعبان بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا، خصوصا في هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه.
نعم.
أولا حضرتك ظاهرة الحسد والسحر والجن ده شيء أساسي طبقا للعقيدة والسنة.
نعم.
بس للأسف الناس بتمشي في طرق غلط.
أحسنت.
لو واحدة مثلا حضرتك لم تخلف أو لا تتأخر في سن الزواج أو جاء لها برد، يقولوا المعمول لها عمل ويتجهوا إلى طرق غير مشروعة بالسحر والوقع.
نعم.
ويعملوا لها حجاب أو يعملوها زار أو يطرقوا لها الفنجال والكف بساعة.
نعم.
مبالغ ضهيزة، وهذه طرق غير مشروعة.
أحسنت.
سياريت حضرتك يا شيخ شعبان توجه رسالة للسادة الرقاه بأن يتقوا الله في الناس، اولا بان بيكون الرقيه بتاعتهم لازم تكون بصوت مسموع، وعدم وضع ايديهم على راس النساء او لمسهم فايديهم ليس فيها بركه.
نعم.
ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وضع يده على راس امراه وهو يرقيها. سيدنا جبريل حينما جاء يرقاه قرا يعني رقاه بالقران ولم يلمس الرسول عليه الصلاه والسلام.
نعم.
وكان صوته مسموع. ومعلش انا طولت على حضرتك. جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله.
أحسنتي يا حجة أميمة. كما هي العادة الحجة أميمة دائما ما تصنع لنا المدخلات المفيدة في الموضوع اللي احنا بنتحدث فيه، وهي تشاركنا الرأي في أنه أصبحت ظاهرة موجودة اللي هي ظاهرة الحسد والجن والسحر والمس والأعمال والأسحار والحجاب والزار وقراءة الكف وقراءة الفنجان والذهاب للصحراء والدجالين والمشعوذين، كل ده هنتكلم عليه الآن. لكن الحجة أميمة بارك الله فيها فتحت أذهاننا إلى خطورة هذه الظاهرة، وإلى أنها أصبحت فعلا ظاهرة تفرض نفسها على الواقع فرضا. أعود فأقول إنه إذا كانت مادة خلق الجن أصلا من نار لكنه الآن لم يعد نارا، والدليل على ذلك تعريف الإمام الغزالي رحمه الله أنه حيوان هوائي ناطق، والدليل على ذلك أيضا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالصحابة رضي الله عنهم وهو في محرابه عليه الصلاة والسلام، فإذا به يشيح بوجهه هكذا كأنه يبتعد عن شيء هم أن يؤذيه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بين للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين السبب في أنه فعل ما فعل، إنه قد خلص إلي أو عارض لي شيطان في يده شهاب من نار، فأراد أن يخيف بها النبي المختار عليه الصلاة والسلام، أو أراد أن يؤذي بهذا الشهاب من النار وجه النبي المختار عليه الصلاة والسلام. ووجه الاستدلال من الحديث أن الجن لو كان الآن هو نار ما احتاج أن يمسك شهبا من النار. ليه؟ لأنه نار هو نفسه يخيف ويرعب، لكنه احتاج أن يمسك شهابا من نار ليخيف بها أو يقطع بها صلاة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه الآن لم يعد نارا، إنما تغيرت طبيعة خلقته، كانت في الأصل نارا ثم أصبحت الآن نسم وهواء، كما قال الإمام الغزالي وغيره عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا نقرر هذا أيها الأحبة الكرام؟ نقرر هذا لأننا سنحتاجه فيما بعد إذا أردنا أن نتحدث عن السؤال الملح والمهم من ضمن الأسئلة الكثيرة المثيرة التي تثور في أذهان كثير من المشاهدين والمشاهدات على حد سواء: الجن يرى ولا لا يرى؟ لو كان الجن من نار خلاص هيرى، لو قلنا أنه من نار إذن يرى، ولو قلنا أنه لم يعد نارا إنما عاد نسم وهواء فيه رقة وشفافية أصله لا يرى، سنعرف حينئذ الإجابة على هذا السؤال المهم، وسيأتينا عليه تفصيل إن شاء الله. أخذ أخونا إبراهيم من ليبيا. السلام عليكم. أخونا إبراهيم من ليبيا، يا أخ إبراهيم.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ إبراهيم.
والله يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
يا شيخ أنا سألتك الأربعاء اللي فات
أذكرك.
أنا إبراهيم قلت لك ما حكم اللي يأكل مع رجل مثلا فاسق زاني ويعاشر أبويا وصاحبه، يعني ماشي معاه لكن هو بإذن، لكن اللي معاه زاني
يعني عاشر. نعم. حاضر حاضر يا أخ إبراهيم. أنا أذكر سؤالك، أذكر سؤالك من الأربعاء الماضي إن شاء الله. عندك سؤال تاني يا أخ إبراهيم؟ طيب نخلص لسؤال تاني أيضا مهم، قل ده تقديمة وتمهيد. هل الجن موجود فعلا؟ يعني هل يجب علينا أن نؤمن بوجود الجن؟ في أدلة صريحة من القرآن ومن السنة على وجود الجن؟ طبعا القرآن مليء، ده احنا عندنا سورة في القرآن الكريم بالكامل، سورة كاملة اسمها سورة الجن، وربنا تبارك وتعالى يقول: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون. بدأ بالجن. طيب أخذ أخونا إسلام من الشرقية. تفضل إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك ويسلم حالك.
إني أحبك في الله حبا كثيرا طيبا مباركا فيه.
أحبك الله الذي أحببتني
فيه. على أن يجمعني بك في الفردوس الأعلى وأن يظلني وإياك في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
اللهم آمين، بارك الله فيك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عايز أعرف إيه هو المنهج القوي البسيط لإعداد الداعي.
أحسنت.
حاضر. جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا أخي إسلام، بارك الله فيك. الجن بنص القرآن الكريم موجود لا يختلف عليه أحد، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: هذا ما تؤمن به طوائف الدنيا بالكامل. يعني اليهود يؤمنون بوجود الجن، والنصارى يؤمنون بوجود الجن، وهم مصرح بهم في كتبهم، وأهل الإسلام يقرون ويؤمنون بوجود الجن لأن القرآن الكريم صرح بذلك وجعل فيه سورة كاملة اسمها سورة الجن. قال ربنا تبارك وتعالى: إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كل هذه آيات وغيرها من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم تؤكد وتثبت وجود الجن، وأن من عقيدة أهل الإسلام كما نؤمن بكل الغيبيات نؤمن بالملائكة نؤمن أيضا بالجن، لأن القرآن نص على وجودهم ونص على أنهم مخلوقات عاقلة مكلفة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مخلوقات موجودة بنص القرآن الكريم وهم مخلوقات مكلفة، ومعنى مكلفة يعني عاقلة، والعقل مناط التكليف، فشأنهم كالإنس تماما، لكنهم يختلفون قطعا في بعض السمات الأساسية وفي بعض الخصائص الأساسية التي سنذكرها في حينها إن شاء الله. عندنا حديث أبي سعيد الخدري يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية، يا أبا سعيد إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمعك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. يا أبا سعيد ارفع صوتك بالأذان في الصحراء وأنت في باديتك وفي غنمك وشغلك، فإنه لا يسمع صوتك. إذن الجن موجودين، الجن يسمعون، الجن يأكلون ويشربون، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني يستنجي أحدنا بروث أو بعظم أو برجيع، وقال إنها طعام إخوانكم من الجن وإنها تكون بين أيديهم أوفر لحما. يعني إحنا نأكل اللحم ونرمي العظم وهم يأكلون العظم فيكون بين أيديهم أوفر لحما، يعني يرد الله عز وجل إلى هذا العظم اللي إحنا رميناه بعد أن أكلنا لحمه، يرد الله عز وجل إليه لحمه مرة أخرى، فيجد الجن هذا العظم أوفر لحما ربما مما كان عليه في الأصل. إذن هم موجودون، هم مكلفون، هم عقلاء، نحن نؤمن بهم وبوجودهم بنص القرآن الكريم، بل وكل طوائف الناس من اليهود والنصارى والمسلمين يقرون بوجود الجن ونصت كتبهم على ذلك. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبه فيه أبا سعيد الخدري: إذا كنت في باديتك وفي غنمك، إذا كنت في مكان بعيد، إذا كنت في مزرعتك، إذا كنت في مصنعك، إذا كنت في بيتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمعك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. طيب السحر موجود ولا مش موجود؟ لئلا يتصور متصور لما ندخل شوية في الموضوع إنه الرجل اللي جالس ده ينكر وجود الجن، لا، نحن نؤمن بوجود الجن قطعا، أو أنه ينكر وجود السحر، لأن دي سذاجة ربما تروخ في بعض الأذهان، أو ربما يتصور هذا المفهوم الساذج في بعض الأفهام، يقول هذا الرجل يبدو أنه ينكر وجود الجن. لا 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 أبدا، كيف ننكر وجود الجن؟ منكر الجن بنص كلام الأئمة، وقد ثبت وجودهم بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، منكر وجود الجن كافر، مشرك كافر مرتد، حلال الدم والمال والعرض بإجماع المسلمين، ده كلام ابن حزم وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. طيب السحر موجود ولا غير موجود؟ السحر أيضا موجود. كيف يتجرأ متجرئ على أن ينكر السحر وهو موجود بالنص في كتاب الله عز وجل، وموجود أيضا في سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام؟ تعال شوف معايا في القرآن الكريم الآيات التي كثيرا ما تحفظها وكثيرا ما تسمعها وأسمعها وتقرأها وأقرأها. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الآية واضحة وصريحة في أن السحر موجود، وأن له حقيقة، وأن له أثر، إلى الدرجة أنهم يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى الدرجة أنهم كما يقول الله وما هم بضارين به من أحد، إذن في ضرر، ولكن هذا الضرر مرهون بإيه يا أخوانا؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون، الجماعة اللي بيتعلموا الدجل والسحر والشعوذة، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن السحر موجود، نعم. السحر له حقيقة، نعم. السحر له تأثير، نعم. كل هذا ثابت بنص القرآن الكريم، بنص هذه الآية وهي في سورة البقرة. تأمل معي قول الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح كيد الكافرين. وما ما جئتم به السحر اللي هم سحرة فرعون، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وتأمل قوله تعالى: الله عز وجل يأمر موسى عليه السلام لما ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم، قال: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا إيه؟ كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وتأمل قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طيب أخذ الاتصال ده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا رمضان، اتفضل يا أستاذ رمضان.
الله يبارك فيك، إزاي صحت حضرتك؟
الله يكرمك يا حبيبنا.
ربنا يبارك فيك يا شيخ،
جزاك الله خيرا.
والله يا شيخ أنا عندي أختي من 3 سنين بالضبط كانت اتلبست بالجن ده، لدرجة إنها فضلت من 3 سنين عن تاريخ الساعة بنجيبوها كل يوم من على سكة، وما احناش عارفين نعالجوها لعن تاريخ الساعة، وجبنا لها شيوخ جرت عليها قرآن ياما قوي، وآخر شيخ جرى عليها عشان خطر ما نطولش على حضرتك.
نعم.
حضر واحد من الشين يعني بيقال إنه كبيرهم.
نعم.
قال له لو عاد تقروا عليها تاني أو يعني حد يقرأ عليها قرآن تاني حنموتوها ونصبوها لنا إحنا حنعالجوها. وما عادش عارفين حضرتك نعملوا لها إيه عن تاريخ الساعة بالضبط. قاعدين حبرين يعني حرسين بالوردية كده قاعدين يفرح منه.
نعم.
ما عشان خطر ما تطلعش تجري في الليل أو في النهار. نعم. أو أو أو.
طيب حاضر. تابع. طب أخذ الصلاة. السلام عليكم. أستاذ عادل. أستاذ عادل. أستاذ عادل من تونس، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ عادل. تفضل حبيبي.
إنا أحبك، إنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. يا ريت توطي صوت التلفزيون يا أستاذ عادل، الله يكرمك. تفضل.
هذا سنقطع الصوت
لي. تفضل حبيبي.
شيخي سؤال رسمنا. في عنا من يستعمل سيارات الأجرة ليس يقضي، لكن القانون القانون يمنعه أن يستعمل اللحية، فهل يجوز له حلق اللحية؟
القانون يمنع اللحية.
شكرا لك.
أيوة حاضر حاضر يا أستاذ عادل، بارك الله فيك. نعم ماشي حاضر زي بعض. إذا نعود إلى أن القرآن والسنة قرروا وجود السحر، وأن له حقيقة، وأن له تأثير فعلا، وأنه يضر، لكن هذا الضرر مرهون بمشيئة الله تبارك وتعالى. يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، كل هذا يثبت أن السحر له أثر وله حقيقة وله ضرر وأنه موجود، ولا ينكر هذا إلا جاحد، لا ينكر هذا إلا مكذب للقرآن الكريم. والأدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. العلماء علماء أهل السنة والجماعة خلافا لبعض الجهمية وللمعتزلة قرروا أنه ثبت بنص هذه الآية إمكانية أن يتلبس الجني ببدن الإنسي، وقد كان قوم يستغربون هذا، فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله لابنه عبد الله قال: أي بني، ها هو الآن يتحدث على لسانه. وقد كان الإمام بنفسه عليه رحمة الله يتعامل مع هذه الحالات التي تلبس بها الجني، وكم نقل عنه من آثار وأخبار في هذا الباب ربما تأتي في معرض حديثنا فيما بعد إن شاء الله. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولا يتصور إن تصور إن أنا واهم أو أخونا فلان أو الشيخ فلان اللي بيتعامل مع حالات المس والجن واهم، وأنه يتعامل مع سراب أو مع خيال، فلا يتصور أن يقع هذا الوهم مع رجل في حجم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أو مع عالم فذ في حجم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ومما يدلك أيضا على أن السحر موجود يا إخوة، وأن له حقيقة وله تأثير وله ضرر، قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة ثابتة في الصحيحين رغم أنف المنكرين ورغم أنف الجاهلين بسنة خير النبيين عليه الصلاة والسلام. حكم الآن نحن في هذه الأيام نواجه حملة شعواء كلها تصب تركيزها على ضرب الثوابت الشرعية، ضرب الثوابت الإسلامية. وطبعا أثبت الثوابت في الإسلام بعد القرآن هي سنة النبي الهمام عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما أكثر الحملات الآن المتنوعة في الليل والنهار، وصحف ومجلات ومواقع على الإنترنت وفضائيات مخصصة وأسماء يعني لا تحصى ولا تعد، كلها تصب في خانة واحدة: إنكار سنة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. خلونا ناخد الاتصال ده يريح أعصابنا قليلا. أبو مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
تحت حضرتك، عامل ايه؟
الله يكرمك،
ربنا ينفعنا بعلمك يا رب.
بارك الله فيك.
أولا نسألك الدعاء،
الله يتقبل منا ومنك.
دلوقتي يا شيخ، الواحد ازاي يعرف أعراض السحر والحاجات دي والمس؟
الأعراض؟
حاضر. الواحد يعرف أعراض السحر والمس.
طيب هو بس عايز الأعراض وبس؟
الحاجة التانية ازاي الواحد يعني يعمل وقاية ليه ولعياله والبيت ومن الحاجات دي؟
جميل، هذا هو ده السؤال.
ربنا يغفر لك يا عم الشيخ.
بارك الله فيك يا أبو مريم ونفعنا الله بك. إذن قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي سحر؟ نعم سحر. القصة واردة في الصحيحين وروتها عائشة رضي الله عنها، وتداوى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السحر، مع العلم إن شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، أقول هذا للإخوة والأخوات الذين يشتغلون الآن بالعلاج بالقرآن الكريم والتعامل مع حالات المس والسحر، أنا سميت عنوان هذه الحلقة عالم الرعب والإثارة، ولكن أنا لا أقتنع إطلاقا بهذه التسمية، لأن إحنا يعني نفخنا الجن أكثر من اللازم، وجعلنا الشيطان يتعاظم جدا بكيده على الناس من تهويلنا في قدرات الجن وتهويلنا في ضرره وتهويلنا أنه إذا أصاب البدن فعل فيه الأفاعيل، وإذا كان من سحر أو عمل فعل به الأفاعيل. يا أيها الأحبة الكرام، يا إخواني وأخواتي، هونوا على أنفسكم، فالتهويل أحدث مفسدة لا نهاية لها في نفوس كثير من الإخوة والأخوات بسبب رعبهم من قصة الجن والسحر والعفاريت، وأصبح الناس يعني على شفا جرف انهار. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سحر، وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول أسوأ سحر في التاريخ، أسوأ يعني أعظم وأخطر، أسوأ وأخطر سحر في التاريخ هو الذي سحر به النبي عليه الصلاة والسلام. فعله أسوأ ساحر في التاريخ، لبيد بن الأعصم. إذا أسوأ سحر، أخطر سحر فعله أخطر ساحر على مدى التاريخ كله، طبعا أكيد عشان يستطيع أن يؤثر به في مثل إيمان وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سحره عليه الصلاة والسلام كان من جنس سحر عقد الرجل عن أهله، أو بمعنى أصح أو أوضح كان من نوع سحر الربط، ربط الرجل عن أهله وعن زوجه. حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتكي لعائشة رضي الله عنها أنه يخيل إليه أنه أتى زوجته ولم يأتها، ولكنه على الرغم من خطورة هذا السحر ومن خطورة هذا الساحر اللي هو لبيد بن الأعصم، كيف كان شفاء النبي من هذا السحر؟ طيب أخذ الاتصال ده بعدين أكمل إن شاء الله. السلام عليكم. أخونا أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ.
الله يكرمك أبو إبراهيم، وطي التلفزيون شوية يا أبو إبراهيم.
الله يجزاك خير يا شيخ.
بارك الله فيك حبيبي.
عندي مريضة أخوات لي أبو عبد الرحمن بالغيبوبة، الله يجزاك خير من الله في الرجلة.
غيبوبة من إمتى أبو إبراهيم؟
أربع أيام.
أربعة أيام؟
هنا.
وهي فين الآن؟
في المستشفى الله يجزاك خير، بيستدعينا دعاء خاص خالص الله يعافيك.
أبشر إن شاء الله.
أه؟
أبشر إن شاء الله، ندعو لها وإخواننا يدعون جميعا إن شاء الله. ماشي أبو إبراهيم. فكيف تداوى النبي من هذا السحر؟ أخطر سحر، أصعب سحر، أسوأ سحر، كيف تداوى منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إخواننا وأخواتنا صنعوا برامج بالعشرات، برامج تقرأ في الليل وبرامج في النهار وبرامج مش عارف يمكن كل 8 ساعات، بعضهم يقول 3 مرات في اليوم يعني كل 8 ساعات، برامج مقروءة وبرامج مشروبة وبرامج مش عارف دهانات وبرامج زيوت. يعني دعنا من السؤال من أين أتينا ومن أين ولفنا هذه التوليفة من هذه البرامج؟ ما هي الأدلة الشرعية على وجود هذه التوليفة من هذه البرامج المختلفة؟ قراءات سورة مش عارف إيه وسورة إيه وسورة إيه ودهانات مش عارف زيت إيه وزيت إيه وزيت إيه، والقراءة اللي تقرأ قبل النوم وقراءة في وسط النهار وقراءة أول النهار وقراءة، من أين أتينا بهذه التوليفات؟ ما هي الأدلة الشرعية من قرآن أو من سنة أو من أقوال للأئمة الكرام عليهم جميعا رحمة الله؟ الجواب: لا يوجد أدلة من القرآن ومن السنة، ولا يوجد أدلة صريحة من أقوال أهل العلم على هذه البرامج المتعددة ولا على الطريقة ولا الكيفيات التي نسمع بها كثيرا. واحد يقول أنا الشيخ أمرني من ضمن الرقى أني أدهن بدني بالكامل بزيت الزيتون مرة صباحا ومرة مساء، يعني كل 12 ساعة. طيب من أين أتينا بهذه الوصفة؟ يعني لا هي موجودة في القرآن ولا هي موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم أقرأ ولم أطلع طول 25 سنة من التعاطي مع هذه الظاهرة كلاما لأحد من أهل العلم من الأئمة المتقدمين الذين يعتد بأقوالهم. من فين جبنا الوصفة بهذه الصورة؟ الله أعلم. طيب أخذ أم جلال من ليبيا. السلام عليكم يا أم جلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم جلال.
أم جلال من ليبيا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
مساء الخير فضيلة الدكتور.
الله يمسيك بكل خير.
جزاكم الله خيرا وأجرا يا رب العالمين.
الله يكرمك يا أم جلال.
والله الزيوت والأشياء اللي نشوفها في الصيدليات وعند حتى وانت تمشي يقول لك هذا مذكور وهذا هذا يعالج به فلان وهذا يعالج به مش عارف شني، والله كاثر الزيوت وكاثر كل شيء. وإن شاء الله نكون من ابناء القناة الخليجية والقنوات الدينية أسعى بها الموضوع هذا
إن شاء الله.
ونشكر قناة الخارجية ونشكر الساقم كله ونشكرك فضيلة الدكتور وشكرا.
بارك الله فيك أم جلال، الله يكرمك، جزاكم الله خيرا. فتعالوا خلونا نشوف، هل النبي عليه السلام لما تداوى من قصة سحره كان بيدهن بدنه مرتين في اليوم كل 12 ساعة بزيت الزيتون ولا بزيت حبة البركة ولا بالزعفران ولا بالمسك ولا بعرق الحلاوة؟ هل النبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ هل ورد عنه آثار في هذه الأمور؟ هل أمر أحدا من أصحابه بذلك؟ هل جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بمعالج في حجم أبي بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله أنا أعالجك من هذا السحر الذي عندك، عليك بالبرنامج الفلاني وعليك بالبرنامج الفلاني؟ هل لما نزل جبريل عليه السلام أعطى برنامجا مطولا للنبي عليه الصلاة والسلام ليتداوى من أخطر سحر في التاريخ صنعه أسوأ ساحر في التاريخ؟ كل ده لم يحصل. ما إيه اللي حصل يا أخوانا؟ عشان ما نهولش من قصة الجن وكده الجن وأذى الجن والشياطين والأعمال والأسحار، الموضوع يا أخوانا ليس بهذا الحجم وليس بهذا الهول وليس بهذا الرعب. هو عالم مثير لكن مش مرعب. مثير إن أخباره طبعا غيبيات لكنه ليس مرعبا، لأن الله عز وجل، خلونا نكون صراحة يا أخوانا، كيف نقول الجن والأعمال والأسحار مرعبة وقد قضى الله عز وجل إن كيد الشيطان ليس قويا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ وكيف يعني نصور للناس عالم الرعب، عالم الجن والسحر والأعمال، إنه عالم رعب ومخيف؟ والله تبارك وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب أخذ أختنا منى من مصر تقريبا. يا أخت منى.
ألو.
فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخت منى، بارك الله فيك.
إيه لو سمعت يا حضرة الشيخ، إحنا بس في مشكلة.
فضلي.
يعني في عندي صاحبتي خلفت بنت.
أيوة.
مش من جوزها.
أيوة.
إيه فهي منتسبة، يعني البنت دي منتسبة لجوزها.
حليل.
هي دلوقتي بتصلي ولبست النقاب وكل حاجة. أيوة. بس عايزة تستغفر أو تعمل إيه بقى؟
حاضر.
عشان تستغفر وربنا يتوب، وربنا يعني
ربنا يتوب علينا وعليها يا بنتي. حاضر. أختنا أم أحمد من مصر. أم أحمد. حاضر. أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد. أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أنا اللي كلمت حضرتك الحلقة اللي فاتت.
أيوة.
كنت بسأل بس عن التخبيط عندنا في بيت وكده، يعني لسه بنينه وساكنين فيه جديد.
أيوة صحيح صحيح، أنا فاكر سؤالك والله.
ومش لاقي له سبب الحقيقة والله.
حاضر. مش لاقيين علاج يعني؟ ها؟
علاج ولا أي سبب، يعني مش عارفين إيه يعني.
أنتوا مقيمين في البيت يا أم أحمد ولا سبتوه؟
لا ساكنين فيه.
طيب خير، اوعى تسيبوا البيت بس.
طيب لا ان شاء الله وراهم.
حاضر حاضر يا ام احمد، تابعين الله يكرمك. طيب اخونا عبد الله. اخونا
نعم.
عبد الله من ليبيا، اهلا وسهلا.
مع سيدك.
تفضل يا عبد الله.
أهل شيخ.
يا هلا تفضل.
كرام محتاج شيخ شعبان.
اتفضل يا حبيبنا الله يكرمك يا عبد الله.
الله يبارك فيك. والله يا شيخ ما كنت تكلمت عن الزيت وطريقه تسيل جسد المريض بالزيت.
ايوه.
ذاك احتمال يكونوا العلماء هذيه من الشيوخ مجتهدين في العلاج، بغض النظر ان كان يوجد حديث او غير او 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 نص قراني.
احسنت.
احتمال يكون اقتدوا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال هذا الزيت من شجره المبارك وكونوا وتهنوا به.
جميل.
احتمال يكون الامر قياسا على هذا الحديث، بغض النظر ان الصحابه ما عملوش هذه الطريقه وما وردش عن الصحابه ان ابتدوا، احتمال يكون كذلك.
اي والله احسنت يا اخي عبد الله.
رايك انت، رايك انت الشرعي
والشرعي
اللي ممكن تفصلنا في الموضوع.
حاضر بارك الله فيك. حاضر ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. اذا النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل جبريل نزل ببرنامج في منتهى البساطة، برنامج مفاجأة بمعنى الكلمة. كان البرنامج أن أمر النبي عليه السلام أن يذهب إلى البئر الفلانية التي وضع فيها عين السحر اللي هو العقد والخيط والشعر المشط والمشاطة التي صنع عليهما الساحر السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرجه وأفسده عليه الصلاة والسلام، يعني مزقه، وقرأ عليه المعوذتين، سورة الفلق وسورة الناس. قال إمام ابن القيم كان السحر 11 عقدة، وده أسوأ سحر وأخطر سحر، والسورتين مع بعض 11 آية، إذن كلما قرأ آية انفكت عقدة حتى بطل سحره وقام فبرئه وكأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر هذا لئلا نثقل على إخواننا وأخواتنا، لأن إثقال الطبيب في وصفة العلاج يعطي انطباعا للمريض إن مرضه خطير جدا. لو أن الطبيب أمسك روجتة العلاج أو وصفة العلاج كما نسميها في الخليج وغيره وجاب 10 أصناف من الأدوية، الدواء الفلاني والأقراص الفلانية والحقن الفلانية والمرهم الفلاني و و و و، يتصور المريض من كثرة الأدوية إن مرضه خطير جدا جدا. ولذلك تجد الأطباء الكبار جدا المهرة يعطيك دوايين أو 3 بالكثير، إنما الطبيب اللي لسه مبتدئ يعطي 5 أدوية. كلما كثرت الأدوية كلما وضعت هذه الكثرة انطباعا لدى المريض إن مرضه صعب وخطير. فأنا أقول لا نكسر على المرضى، لا نكسر على الناس، لا نكسر على الحالات التي ترد علينا سواء كان حالات مس سحر أو حالات مس أو حالات سحر بكثرة الرقى وكثرة العلاجات والوصفات، لأن هذا يعطي انطباعا أن المرض صعب وخطير. ولا نكسر من المدة بتاعت العلاج، خذ العلاج لمدة شهر لمدة شهرين، كرر العلاج مرة أخرى، كرر الدورة أو البرنامج مرة ثالثة أو مرة رابعة. طيب أنت لما طولت المدة أعطيت انطباعا أن الموضوع صعب، وبالتالي الثقة واليقين والتأهل النفسي غير موجود، وبالتالي فعلا يطول العرض ويطول المرض على الناس. طبعا الوقت يداهمنا، وأنا أعلم أنني لن أستطيع أن أقول ربع ما أريد ولا عشر ما أريد في هذه الحلقة، لكني أصلت بعض التأصيلات اليسيرة، وأعرج الآن بسرعة على اتصالات إخواننا الأفاضل الكرام. حجة أميمة بارك الله فيها، هي تنصحنا بأن احنا لا نتجه إطلاقا إلى عالم الدجل والشعوذة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ده مجرد الإتيان. إنما من أتى كاهنا أو عرفا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخونا إبراهيم كان يسأل عن حكم من يأكل ويشرب مع من هو زان وعاص ومرتكب للكبائر والعياذ بالله. الصواب أننا ننصح صاحب المعصية، فإنما الدين النصيحة، ونذكره، فالله تبارك وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن المقاطعة تكون إذا غلب على ظننا أن المقاطعة تنفعه، لكن ليس معنى ألا نقاطعه أن نكون ممن يؤكله أو يشاربه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قيل كما ورد في الأثر عند الإمام أحمد والطبراني وغيره أن الرجل كان يمر على الرجل ممن هو قائم على المعصية فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يمر عليه من الغد فيراه على نفس المعصية، يعني لم ينتفع بالتذكرة والنصيحة، فلا يمنعه هذا أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فنزلت هذه الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخرها، والله أعلم. أخونا إسلام من الشرقية كان يسأل سؤالا مهما جدا، هو خارج موضوع الحلقة نعم، لكن يقول المنهج القوي لإعداد الداعية. يا أخي الكريم أعدك بأن يكون هذا الموضوع إن شاء الله سيكون موضوع حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى كاملة مستقلة عن مقومات الداعية وكيفية المنهج الصحيح لإعداد داعية قوي إن شاء الله، لأن الموضوع والوقت المتبقي لا يحتمل هذا إن شاء الله. أخونا رمضان مسكين أخته يعني منذ 3 سنوات وهي مريضة، شخص المعالجون أنها ممسوسة من الجن، والعرض الذي يشتكون منه أنها تهيم على وجهها وتخرج إلى الشارع ولا يستطيعون السيطرة عليها بسهولة، ويقرأ عليها القارئ فيحضر جني ويهدد بأنه لن يتركها أبدا وإنه لا يقرأ عليها أحد وإن إحنا اللي هنعالجها. أنا يعني أرى يا أخ رمضان إنك تاخد يعني إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى اتصل في وقت آخر، خد تليفون الخاص من كنترول قناة الخليجية، وإن شاء الله أنا أعدك بأني سأتابع معك هذه الحالة بفضل الله وكرمه، ولعل الله عز وجل أن يكون قد فتح لنا بابا من أبواب رحمته. أخونا الأستاذ عادل من تونس يعني يسأل أنه يستعملون سيارات الأجرة. أنا فهمت يعني من السؤال كأنهم يستعملون السيارات الشخصية للتأجير وتوصيل الناس، والقانون هناك يمنع ذلك. إن كان القانون اللي هو أصدره ولي الأمر يمنع من استعمال السيارة الخاصة في التأجير، فينبغي أن نلتزم بهذا الأمر، أولا طاعة لولي الأمر لأنه لم يأمر بمعصية، الثانية درءا لمفسدة الوقوع تحت طائلة العقاب القانوني المقرر على هذه المخالفة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا أبو مريم كان يسأل في أعراض المس وأعراض السحر والوقاية، هو ده يا أبو مريم إن شاء الله سيكون فحوى ومضمون أحاديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله، أعراض المس وأعراض السحر وطرق الوقاية منه. لكن الوقاية ليست صعبة، إحنا شفنا قصة سحر النبي عليه السلام، أبطل هذا السحر وفكه الله عز وجل بالمعوذتين فقط، فلنعتبر الآن المعوذتين اللي هم يعني بهما أبطل سحر النبي عليه السلام، نعتبرهم البرنامج العاجل جدا والوصفة الطبية العاجلة لحالات وأعراض المس والجن والسحر، حتى يعني نأخذ تفاصيل الموضوع فيما بعد إن شاء الله. أخونا أبو إبراهيم أخته مريضة في غيبوبة لها 4 أيام في المستشفى، وهو يطلب منا الدعاء، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. قولوا آمين أيها الأحبة الكرام المشاهدين والمشاهدات، اللهم اشف هذه المريضة وخذ بيدها إلى الصحة والعافية، اللهم رد إليها صحتها ورد إليها عافيتها، وألبسها ثوب الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا أم جلال تسأل عن الوصفات من الزيوت والدهانات التي امتلأت بها الإعلانات حتى في بعض القنوات الشقيقة، وهذه الظاهرة الحقيقة تحتاج إلى وقفة بصراحة، يعني تحتاج إلى وقفة، لأنه إذا صدق فيها 10 فقد كذب فيها 20، والله تبارك وتعالى المستعان. لعل الله عز وجل أن ييسر لمخلص صادق من القائمين الغيورين على أمر القنوات والفضائيات أن ينهض للقيام بهذا الأمر، ألا يخرج على الناس إلا من هو محل ثقة مرخص لاستعمال أدويته وزيوته ودهاناته من الجهات القائمة على الترخيص للأدوية والزيوت كوزارات الصحة أو النقابات أو ما شابه ذلك، سواء كان هذا في مصر أو غيرها من بلاد المسلم. أختنا منى من مصر تسأل سؤالا عجبا، أخت أو صديقة لها والعياذ بالله أنجبت من الزنا، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم استر عوراتنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. أنجبت من الزنا، يجب عليها التوبة الصادقة، تعيش حياة التوبة والندم حتى تموت، خوف دائم وندم دائم وإحساس دائم بمراقبة الله تبارك وتعالى، وبعد دائم عن كل مواطن الفتن، والتزام بالحجاب الشرعي، والتزام بالصلاة، ولهج بالدعاء، وأوراد استغفار في الليل والنهار لا حصر لها، ومع ذلك فباب التوبة مفتوح، وكل هذه تعينها على التوبة. وأما الخطأ الفاحش فإنها أدخلت، وهذا من أخطر مفاسد الزنا، أدخلت هذه البنت على زوجها، بمعنى كتبت البنت على أنها ابنة لزوجها، وهذا أفحش الفحش، لأن معنى ذلك أن هذه البنت سيكون لها من هذا الزوج، هذا الزوج له أبناء من البنين، وستكون هذه البنت في وسطهم وهي ليست منهم، وإذا توفي هذا الرجل فستأخذ هذه البنت نصيبا من الإرث وهي ليست من أهله ولا من أبنائه ولا من بناته. ما كان يجب عليها أن تفعل هذا، ولكن أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليها بالتوبة النصوح. وأنا أعلم أن الإجراءات القانونية الرسمية في هذا الباب معقدة جدا وصعبة جدا، ولا أستطيع أن أكلفها بما لا قبل لي ولا لها به، والله أعلم. أختنا أم أحمد حاضر، أنا يعني أستأذنكم في دقيقة واحدة، تشتكي مسألة التخبيط في البيت وهم يسكنون في هذا البيت. لا يختلف أحد أيها الأحبة الكرام على أن البيوت لها عوامر من الجن، أخبر بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا بأننا إذا رأينا شيئا من أثار هذه العوامر، سواء كان رأينا خيالات أو سمعنا أصوات أو شيء من هذا القبيل، أن نؤذن هذه المخلوقات الموجودة في بيوتنا 3 أيام، نمهلها 3 أيام بأمر الله وبأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن خرجت فبها ونعمت، وإن لم تخرج فعلينا فورا أن نحصن البيت وأن نحصن أنفسنا. نحصن البيت يا أخواننا بإيه؟ ما عنديش 1000 برنامج، البرنامج الوحيد لتحصين البيت هي قراءة سورة البقرة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الحديث، أنا يعني أذكر الحديث بنصه، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ويقول في الحديث الذي في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. طب نحصن نحن نفسنا بإيه؟ بالمعوذتين كما سبق في سحر النبي عليه الصلاة والسلام، أو بآية الكرسي، أو بكليهما معا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. أخونا عبد الله، آخر شيء، بارك الله فيك أخي عبد الله. أنا أعلم أنني لو لما نأتي إلى مسألة البرامج وتفصيل البرامج والدهانات والزيوت، أن لإخواننا مندوحة في ذكر هذه الوصفات، لعلهم لأنها من شجرة مباركة كالزيتون مثلا، أو لأن الزيت حبة البركة من حبة البركة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شفاء من كل داء، لكن الشاهد أن لهم فيها يعني مندوحة إلى حد ما. لكن الإكثار من استعمال هذه الزيوت ودهان البدن بالكامل، يعني دهان الجزء المصاب ماشي، لكن دهان البدن بالكامل ليه؟ يعني رجل يشتكي ذراعه، ألما في ذراعه، ادهن محل الإصابة ماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادهنوا بها وهي من شجرة مباركة، ده شيء جميل. إنما دهن البدن بالكامل وثلاث مرات في اليوم، وأحيانا كل 6 ساعات، يعني 4 مرات في اليوم، هذا هو الذي سنختلف عليه بعد حين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك يا أخ عبد الله هذه المداخلة الطيبة الجميلة الرقراقة، وأن يكتب لك أجرها. أيها الأحبة الكرام، الوقت انتهى فعلا، وأنا يعني اختلست 2 دقيقة من المخرج على مضض، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالاتكم ومهاتفاتكم في موازين حسناتكم، والموضوع طويل وربما سيكون فيه تشويق وستكون فيه إثارة، وسنضع عالم الرعب والإثارة هنا على هذه المنضدة، ونتحدث فيه بحديث عقلاني من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لن نتعرض فيه إطلاقا لتجريح أحد ولا لسب أحد ولا لشتم أحد إطلاقا، فضلا عن تبديع أو تفسيق أو تكفير أو شيء من هذا القبيل، إنما سنناقش الأمر بروية وبعقلانية وبأقوال أئمتنا المسندة من الكتاب والسنة. هذا ما سنفعله إن شاء الله في الحلقات القادمة. أخيرا، الشكر موصول لفريق العمل، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، حتى ألتقي بحضراتكم الأربعاء القادم في مثل هذا الموعد، 1 صباحا بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.